الجمعة 28 من جماد الآخرة 36 و400 ألف من الهجرة، خطبة الجمعة من مسجد السنة بسعوان للشيخ الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. إن هذا الحديث يا عباد الله تضمن إرشادا وتوجيها نبويا لمن أدرك أزمنة الفتن وأوقات الغفلات، لمن أدرك اضطراب الأحوال واشتداد الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لنقف أيها الناس مع حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتضمنه من المعاني العظيمة والدقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة، العبادة يا عباد الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، تلك هي العبادة بمفهومها العام الواسع. هذه العبادة هي التي ذكر الله عز وجل بها خلقه، هي التي ذكر بها البرية أجمع، وبين أن الحكمة من خلقهم والغاية المرضية من إيجادهم هي عبادته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الاستثناء عند أهل العربية استثناء مفرغ، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا لعبادتي، ما خلقتهم لأي شيء إلا لعبادتي. ذلك هو قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفكر أيها المسلم في الحكمة التي من أجلها وجدت ومن أجلها خلقت. إن الله عز وجل لم يتركك، لم يترك هملا، ولم يدعك سدى في هذه الحياة لتلهو وتلعب، لتسرح وتمرح كما تشاء بدون جزاء، بل إن الله عز وجل قال معاتبا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كيف يظن هذا الإنسان أني خلقته وأوجدته في هذه الحياة سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ بل إن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، رب العرش الكريم. فالله عز وجل قد بين أنه ما خلقك أيها الإنسان في هذه الحياة سدى وهملا وعبثا، بل خلقك لحكمة عظيمة وجليلة فريدة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لتحقيق هذه الغاية المرضية والحكمة السوية، ما أنزلها إلا لذلك، وما أرسل الرسل إلا لذلك، كما ذكر الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبادة يا عباد الله شأنها عظيم وقدرها رفيع وجسيم. لذا بدأ الله عز وجل أوامره في القرآن بعبادته كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين عبادتك لله عز وجل أيها المسلم؟ العبادات كثيرة يا عباد الله، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كثيرة، فليست محصورة هذه العبادة في الصلاة فقط، بل هي عامة وشاملة لأعمال القلب وأعمال اللسان وأقواله وأعمال الجوارح. الله عز وجل قد خلقك لعبادته، فأين أنت منها؟ أين أنت منها يا عبد الله؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهك على أمر العبادة في هذه الأزمنة وفي غيرها مما يحصل فيه من الاضطراب والاشتداد في الأمور والأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج. فما المراد بالهرج؟ الهرج يقول أهل العلم الفتنة واختلاط أمور الناس. في هذا الزمن العبادة لها قدرها ولا يقوم بها إلا الأفراد القليلون من الناس. لماذا يا عباد الله؟ لأن الناس في أيام الاضطراب واشتداد الأحوال واختلاط الأمور يذهبون كل مذهب، يغرقون في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الزمان، ينصرفون إلى الفوضى وإلى الاضطراب، يضيعون الأوقات بغير فائدة. همهم جمع الأخبار، همهم جمع القيل والقال، ذاك هو حالهم وذاك هو شأنهم في أيام الهرج. القليل من ينصرف مع انشغال الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة الله، القليل. أما الكثرة الكاثرة والأغلبية الساحقة هي في من انخرط في الفتن وضيع عمره وحياته ووقته فيها. سبحان الله، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن قدر العبادة في الهرج بأنها مثل الهجرة إليه، وذلك لقلة من يقوم بها، لقلة من يقوم بها يا عباد الله. والناس إذا كانوا في أوقات الغفلات، الناس إذا كانوا في انشغال بأمور معاشهم وأحوالهم، الناس إذا انصرفوا إلى الفتن وإلى الاضطراب وإلى الفوضى، الناس إذا انصرفوا إلى كل ذلك، فقام هذا العبد لله ذاكراً مصليا خاشعا داعيا سائلا، نال القدر العظيم. نال الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجر يكثر وأن الثواب يعظم إذا انشغل المسلم بالعبادة في أوقات الغفلات. تأمل قول الله عز وجل عن أولئك الرجال، قال الله عز وجل عنهم: رجال الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والطاعة والعبادة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال لم تلهيهم التجارات ولا الأموال ولا الأحوال ولا الاضطرابات ولا الفتن، لا تلهيهم أي لاهية عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وعن إيتاء الزكاة، بل يقومون بما افترض الله عز وجل عليهم وبما أوجبه عليهم من العبادة والطاعة. رجال وصفهم الله عز وجل بأعلى الأوصاف وأحسن الخصال والصفات، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا نالوا هذا الشرف؟ لماذا أثنى الله عز وجل عليهم؟ لماذا مدح الله عز وجل هذا الصنف من الرجال؟ لأنهم استغلوا الزمن الذي يكثر فيه أو تكثر فيه الغفلة عند الناس، فكلما كثرت الغفلة عند الناس وانفرد المؤمن بطاعة الله عز وجل وعبادته نال أجرا وقدرا وعزا في الدنيا والآخرة. أيها الناس عباد الله، كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن يعمل العمل الصالح في الأيام الشديدة وفي الأيام المضطربة، ذكر أن من يعمل العمل الصالح فيها يضاعف له أجرها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن، وفي رواية للعامل فيهن، أجر خمسين منكم. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مضاعفة الأجور وكثرة الحسنات وعظم الثواب لمن استغل أيام الشدائد وأيام الصبر وأيام الهرج في طاعة الله عز وجل. هنيئا له أجر خمسين، هنيئا له، لأنه أخلص لله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل بقلبه حين توجهت قلوب إلى غير الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما ثبت عنه في السنن أن العبد إذا قام يصلي لله عز وجل في جوف الليل الآخر زاد فضله وأجره وثوابه، وذلك لأن ذلك الوقت وقت غفلة، ذلك الوقت هو وقت غفلة وخلود إلى النوم، فلا ينهض لله قائما مصليا ذاكرا تاليا لله عز وجل إلا المؤمن الخالص لله عز وجل في عبادته وطاعته. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، لأنها ساعة عظيمة وجليلة. انظروا كيف ظهر عظم الثواب وظهرت مضاعفة في الأجور والحسنات، لأن الزمن زمن غفلة، لأن ذلك الوقت وقت غفلة، لا ينهض ولا يقوم لله عز وجل مصليا أو تاليا أو ذاكرا لله عز وجل إلا من كان مخلصا مؤمنا لله عز وجل حقا. أيها الناس، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن العبادة في الهرج، عن العبادة في هذه الأيام وفي غيرها عند اضطراب الأحوال وعند ضياع الأوقات وعند الفزع وعند القلق وعند كل كرب، يذكر العبادة: عش أيها المسلم مع العبادة تجد بإذن الله عز وجل لذتها في قلبك، وتجد لها انشراحا في صدرك، لأنك تتوجه إلى الله عز وجل بقلبك، تتوجه إلى الله عز وجل حين قل المتوجهون إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن العبادة في الهرج، وشبهها بتشبيه عظيم يبين شرفها وقدرها وفضلها ومكانتها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شبهها بالهجرة إليه، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف عظيم أن تهاجر إلى رسول الله. لقد شبهها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها وجه في التشابه والمناسبة، وذلك أن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان المتوجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتغاء الهجرة إلى الله ورسوله قليل، وأنت في آخر الزمن وفي زمن الاضطراب والقلق واشتداد الأحوال تتوجه إلى الله عز وجل، وذلك قليل في الناس، وذلك قليل. ما هي فضائل الهجرة حتى نعرف قدر هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لقد ذكر الله عز وجل فضائل عظيمة في القرآن الكريم لمن هاجر في الله عز وجل أو هاجر إلى الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فتصور أنت أيها العابد لله في زمن الفتن واضطراب الأحوال، تصور أنك إن مضيت في هذا الطريق فقد وقع أجرك على الله إن مت على ذلك، وكان الله غفورا رحيما. ويبين الله عز وجل ثواب وفضل المهاجرين في الله عز وجل، قال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ما أعظم هذه الآيات التي تثلج الصدور وتطمئن القلوب. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا تركوا أوطانهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم لله عز وجل. من بعد ما ظلموا حصل عليهم الظلم والضيم والحيف والجنف. قال الله عز وجل لنبوئنهم، يعدهم موعدا حسنا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. هذا ثواب المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الهجرة سبب لمغفرة الذنوب، أن الهجرة سبب لمغفرة الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ الهجرة إذا حصلت يهدم ما كان قبل ذلك من ذنوب ومعاص، فهي من المكفرات العظيمة للذنوب والمعاصي يا عباد الله. مع هذا كله، مع هذا الثواب وهذا الفضل، قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج في أيام الفتن كهجرة، ليست هجرة عامة بل من أخص أنواعها هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء وأجرا، كذا يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا يا عباد الله يدعونا ويحثنا على الاستمرار على عبادة الله عز وجل في أيام الفتن، لنكثر من طاعة الله، لنكثر من عبادة الله، فإن التفرغ لها، فإن القيام بها يعد ذلك عصمة ونجاة يدفع الله عز وجل بها البلاء، يدفع الله بها البلاء، يدفع الله بها البلاء. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ يعني نساءه. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة إلى العبادة في زمن تنزل الفتن وتحل بالناس المحن وتشتد الأمور وتتوالى الصعاب، يشير إلى الصلاة وإلى عبادة الله عز وجل. من يوقظ صواحب الحجرات يعني نساءه كي يصلين، كي يصلين. يدفع الله عز وجل البلاء بالعبادة ويدفع البلاء عن الأمة. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. من معاني الآية ما ذكره غير واحد من المفسرين أن الله عز وجل يدفع البلاء، يدفع البلاء بمن يتقي عمن لا يتقي، بمن هو صالح عمن هو طالح، يدفع الله عز وجل به البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الضعفاء الذين يلزمون عبادة الله عز وجل ويقيمون على طاعة الله أنهم يدفع الله عز وجل بهم البلاء عن الأمة وعن الناس. عباد الله، ختاما، لنكن مستمرين في عبادة الله منصرفين إليها كما أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا نكن ممن يعبد الله لغرض يريده، لدنيا يصيبها، لا نكن من هذا الصنف، فإن هذا الصنف خاسر. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعبادته وطاعته. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.